الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد الخامس من الشهر جمادى الأولى عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بسند السدي عن جمع من الصحابة في تفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها قال وقال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال إمام ابن كثير رحمه الله: قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا وأعلم ما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، وأنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم.
هذا الإسناد كما قال الحافظ ابن كثير مشهور في تفسير السدي، لكن الذي يظهر الله أعلم أن السدي رحمه الله تعالى وإن كان كتابه مفقود، لكن الذي يظهر الله أنه يجمع بين الأقوال عن الصحابة وبين ما فهمه هو وبين ما ينقله هو من الإسناد، فحصل الخلط لهذا السبب. ولذلك جميع تفسير السدي بهذا الإسناد، يقول عن أبي مالك عن أبي صالح بن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، وعن ناس يعني ثلاثة: ابن مسعود وابن عباس وعن ناس من الصحابة، ثم يخلط في تفسيره بين أقوالهم. نعم.
قال: والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء، ويقوله على شرط البخاري. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن طاووس عن طاووس بن عباس أنه قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثر علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون حناء.
هذا هو الصواب، يعني الرواية السابقة الجن، الصواب الحن وليس الجن. وقوله إلا إبليس كان من الجن، لأن الجن والحن مرجعهما واحد، كما أن العرب والعجم مرجعهم واحد. نعم.
وفي رواية عن خلاد عن طائن عن طاووس عن مجاهد عن ابن عباس وغيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج أنه قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض. وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأمة عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الحن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسخه الله شيطان رجيم. رواه ابن جرير. وقال قتادة عن سعيد بن مسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الشارين قال حدثنا عدي بن أبي عدي قال عن عوف عن الحسن أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال
هذا هو الذي لا ينبغي الشك فيه، هو أن إبليس هو أبو الجن وأنه من الجن. وأما الأقوال الأخرى فلا أدري ما الفائدة من الاستطالة في مثل نقل هذه الأقوال. المهم أنه إبليس كان مع الملائكة وخلاص، وعصى ربه. نعم.
وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة
فأسره من الأسر وهو القيد والغل،
فأسره بعض الملائكة فذهب به فذهب به إلى السماء رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود أنه قال كانت الملائكة تقاتل الجن فسوبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا بسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سيناء القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجل مبهم ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله حق أن يسجد لك؟ فقال لا لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم
قبلة فيها مثل الله. نسجد لله والكعبة قبلة وهذا قول وجيه.
أحسن الله إليكم. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر والأظهر أن القول الأول أولى والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى.
والله سبحانه وتعالى ابتلانا نحن وقال أمرنا أن نسجد له ووجوهنا إلى الكعبة والكعبة من الطين فلا يأتي أحد يتكبر يقول ليش نسجد لجهة الطين ليش ما نسجد لجهة القبر وفيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق مثلا. لا هذه عبادة طاعة الله يتعبد عباده كيف شاء فتعبد الملائكة بالسجود لآدم. نعم هو طاعة الأمر لله والسجود جهته إلى آدم عليه السلام. نعم.
وقد قواه فخر الدين الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف
كيف لا يظهر فيه شرف يعني قبلة الآن ما الكعبة ما فيها شرف أجيب ما حد يقول الكعبة ما فيها شرف. نعم.
والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا طيني وكان بدء الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. وكان ابن أبي حاتم
من نص القرآن أن شيطان أبو الجن أنه قال خلقته من طين وخلقتني إيش خلقتني من نار وخلقته من طين يعني مبدأ خلق الشيطان من النار كما أن مبدأ خلق آدم من الطين. أما نحن لم نخلق من الطين إلا تبعية وذلك لو قال لنا قال أنت من إيش مخلوق تقول من ماء مهين لا تقول من الطين إلا باعتبار أصل الخلقة. فهو لما قال خلقتني من نار علمنا أن مبدأ الخلق هو ولذلك كان هو أبو الجن.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر الربيع بن أبي عالية وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما ابتدأه عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى: وكان من الكافرين. قال محمد بن نصير المروزي: وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن رافع.
هذا القول يستقيم، هذا التفسير يستقيم على قول الجبرية، أما على قول أهل السنة فلا يستقيم. التفسير وكان من الكافرين يعني أنه لا بد أن يرجع إلى الكفر لأنه كان من الكافرين، لا، هذا القول لا يستقيم على تفسير أهل السنة. كان بمعنى صار، وكان من الكافرين يعني صار من الكافرين. طيب، إن قال قائل: فلماذا عبر بالماضي؟ لبيان الثبوت والتقرر، لبيان الثبوت والتقرر، وإلا هو إلى الآن موجود ومن الكافرين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن نصر المروزي حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا كرانة بن جبلة عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر آدم بالسجود فسجد، فقال: لك الجنة ولمن سجد من ولدك. وأمر إبليس بالسجود فأبى أن يسجد، فقال: لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد. قال بعض
المعربين أو المعربين يجوز، نعم.
قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتداعه، كما قال: فكان من المغرقين، وقال: فتكون من الظالمين، وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك: تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين. ورجح القرطبي
ابن فورك على طريقة الأشعة جبري عشان تكون على بينة يعني، نعم.
قال: ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة. فقال: وقال علماؤنا رحمهم الله: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة. هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأننا لا نقطع لهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان، ولا هو يقطع لنفسه بذلك، يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي، بل قد يكون على يدي الفاجر والكافر أيضا، بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر. وبما ثبتت فيه الحديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض مثل العاسيب، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم رجلا يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم رجلا يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.
كلام مستقيم. فالسفن تجري على الماء، هل معنى أنها أولياء الله؟ الطيور تمشي في الهواء، هل معنى أنهم أولياء الله؟ نعم.
قال: وقد تكلم كثير من المفسرين عن هذه الآية، وهي الأمر بسجود الملائكة لآدم، على مسألة تفضيل البشر على الملك أو بالعكس. وقد بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في تفسيره، وحكى عن أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، إلا أن أبا بكر الباقلاني وأبا عبد الله الحليمي فإنهما ذهبا إلى تفضيل الملائكة على
الأنبياء. أبا عبد الله الحليمي صاحب شعب الإيمان وصاحب مشكات المصابيح وغيره، نعم.
قال: فإنهما ذهب إلى
المصابيح، صاحب المصابيح، نعم.
قال: فإنهما ذهب إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء، ثم شرع بذكر دلائل كل قول من الأقوال. وهذه المسألة مقررة في علم الأصول، وفيها أقوال كثيرة منتشرة، ولم يتكلم كثير من السلف فيها، فرأينا الإضراب عن بسط الكلام فيها ها هنا، والله أعلم بالصواب.
الحمد لله، هذه المسألة لا ينبغي البحث فيها لا في الأصول ولا في التفسير ولا غيره، وش الفائدة منه؟ الإنسان يبحث عن شيء يترتب عليه عمل، نعم.
قال: وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره قولين يعني العلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام في الملائكة السماوات والأرض؟ وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم، والله أعلم.
الوجه الأول: الألف واللام للاستغراق. الوجه الثاني: كل المفيد ليش؟ للعموم، من الفاظ العموم كل وجميع وأكتع. الثالث: أجمعون. الرابع الاستثناء من العموم، فإنه أيضا يفيد العموم فيما بقي. نعم، يعني لو كان في ملائكة غير ما سجدوا كان ينبغي أن يقول إلا إبليس والملائكة الذين لم آمرهم بالسجود. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر ملائكته بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما يشاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث محمد بن عيسى الدامغاني أنه قال: حدثنا سلامة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلين يعني عيانا. فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض؟ فالأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة.
هذا هو أحد الأقوال، والآخر أنها خلقت في الجنة. نعم.
قال: وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من عاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيره من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر.
ضلعا بكسر الضاد فتح الله.
ثم أخذ ضلعا من أضلاعه بانشقه الأيسر ولأم
مكانه لحمة. لأم يعني جمع، أساس لا يبقى المكان فاضي. لذلك دائما يقولون أنا ماني طبيب، يعني أحمد يمكن يعرف، يقولون أن الجهة اليسرى أنقص عظمة من جهة اليمنى، صح ولا غلط؟ شفت شلون؟ هذا يؤكد الرواية هذه. على كل حال الحديث عندنا صحيح. نعم. ولأم مكانه
لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك وزوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه
استيقظ.
فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا.
يجوز قبلا يعني عيانا بكسر العين، قبلا عيانا وزنا ومعنا. وقبلا يجوز تقول قبلا أي بمعنى مواجهة. نعم، وجها لوجه. نعم.
قال له قبلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في تفسيره في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبي عباس وعن مرة بن عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلاعه، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ولما خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة: ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولما سميت حواء؟ قال: إنما خلقت من شيء.
إنها خلقت من شيء
حي. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال سدي عما حدثه عن ابن عباس إن الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن أبي عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة: ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سامورة الأحمسي وقال حدثنا أبو يحيى الحماني وقال حدثنا النضر أبو عمر الخزاز وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرزاق ينبان بن عينة وابن مبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن حجاج عن ابن عباس قال هي البر.
البر والسنبلة شيء واحد، والحنطة شيء واحد، كله جنس واحد.
وقال ابن جرير وحدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم قال حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن شجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهو الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال هي النخلة. وقال ابن جريج عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال هي التينة. قال وبه قال قتادة وابن جريج قال وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهربين قال أنه قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع عباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت الشجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب.
هناك روايات أخرى غير هذه الستة فلا أدري لم يقف عليها ابن كثير أو أعرض عنها. فهناك من الروايات من يقول أن هذه الشجرة هي شجرة الحياة، وهذه جاءت في التوراة وهي موجودة إلى اليوم، وجاء أيضا عن بعض السلف هي التفاح. فمجموع الأقوال يصبح ثمانية على هذا، وإن كنت أنا لم أقصد التتبع لكن الآن يحضرني هذان القولان أيضا. نعم.
وقوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون مع الكلام كما قرأ حمزة وعاصم وهذلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون مع الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب ورزق الهنيء والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر مفسرون من السلف كالسدي بأسانده وبالعالية وهب بن منبه وغيرهم ها هنا أخبار إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف. فهناك القصة أبسط منها ها هنا والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم ها هنا حدثنا علي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداها الرحمن يا آدم مني فناداه الرحمن يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء.
ظاهر أن الرواية أن الله خلق آدم رجلا طوالا يعني وصف لشعره. نعم يعني ما هو جعد ولا قطط.
أحسن الله إليكم. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومسي قال سنة أربع وخمسين مئتين حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك قال يا آدم أخرج من أخرج
قال أخرج من جواري. هذه همزة قطع خاطئة. نعم.
قال يا آدم أخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالوية قال محمد بن أحمد بن نظير عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال عبد بن حميد
وهذا فيه نص قال في آخر ساعة منها خلق آدم وفيها أهبط إلى الأرض وفيها أهبط إلى الأرض. وهنا يأتي الإشكال كيف دخل الجنة كيف لا ما في إشكال لأن الساعة هذه في أي حساب الله غير الساعات التي عندنا كما أن اليوم عنده إن يوم عند ربك إيش كألف سنة مما تعد. مرة أذكر واحد سألني يقول لي متى الساعة قلت أنت تدري الآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن عند الله يساوي يوم ونصف. قال بس قلت له بس قال يعني معناته ننتظر. قلت لازم تنتظر مستعجل على شنو. نعم.
وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن أنه قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر رازي عن ربيع بن أنس أنه قال خرج آدم من الجنة للساعة 19 فأخرج آدم معه غصنا من شجرة الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا
الإكليل وفي بعضهم يقول هو شجرة الطيب البخور. يقول لما نزل إلى الهند سقط منه هناك فخرج الطيب فيه والله أعلم. نعم.
قال وقال السدي وقال الله
أهل الطيب يفرحون بهذا القصة يسوون لهم دعاية. نعم.
وقال السدي وقال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب. فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها أسفا على الجنة حين أخرج منها.
يجوز أسفا وأسفا الله أكبر أسفا يعني غضبا على نفسه وأسفا من التأسف وهو الحزن. جاء في بعض الكتب أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض مكث 40 سنة لا يستطعم شيئا من الأرض يتذكر ثمار الجنة وفواكه الجنة قضاء الله وقدر. نعم.
قال وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال اهبط ادم من الجنه
بدحنا ارض بالهند.
قال وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا
يقول المحشش يقول بفتح اوله وسكون المهمله ثم نون والف ارض خلق الله منها ادم كما في معجم البلدان. هذا غريب جدا. نعم.
صلى الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن ابن عباس أنه قال أهبط آدم عليه السلام الأرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري أنه قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس
بدست ميسان
وإبليس بدست ميسان
في بلاد فارس في بلاد فارس عشان كذي لا تستغرب. نعم استغفر الله. دستي ميسان في بلاد فارس، كلمة فارسية. نعم في بلاد فارس. نعم.
من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصفهان، رواه ابن أبي حاتم.
هي قريبة من الأهواز الحالية الآن، الآن بس ما أعرف اسمها موجود ولا لا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر أنه قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن أبي سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه متأطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن نبي موسى أنه قال إن الله حين أهبط
أهبط
إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. وقال فخر الدين الرازي اعلم أنها أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
ونسلم يا رب ونسلم يا
رب نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي أنه قال كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل فإن كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء كما قد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما فأما على وجه الرد والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هاهنا حديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد.
الذي يدين الله عز وجل به أن خطاب الله لإبليس كان على نوعين: الأول الطرد واللعن، فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال فانظرني إلى يوم البعث، قال فإنك من المنظرين. فلما طرد أصبح تائها في السماء ولا يعرف ماذا يفعل، غير أنه حنق على آدم فصار يفكر وهو إلى الآن في مدة الإمهال، كان يمكن أن يتوب. لاحظ الآن لما عصى إيش نسميه؟ ضالا. ومن حكمة الباري أنه يمهل الضال حتى يصبح مضلا، فإذا أصبح مضلا لا يهدي. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. ولذلك إن الله لا نص القرآن إن الله لا يهدي من يضل، ما قال من يضل. إذا كان الله لا يهدي من يضل فمن الذي يهدي الضال إذن؟ نحن نقول لا هادي إلا من استهديته، استهدوني أهديكم، كلكم ضال إلا من هديته. إذن إبليس كان في مدة الضلالة لم يخرج من الجنة، ثم لما أضل آدم وزوجته حتى عصي الله عز وجل، لا فيها حية ولا فيها هذه خرافات بني إسرائيل كلها غير صحيحة، لما أضل استحق الإخراج أيضا. لاحظ الآن، يعني لا يلزم من الطرد من رحمة الله مباشرة أنه يهبط إلى الجنة، يهبط إلى الأرض، ما يلزم. ولذلك لما أكل آدم من الشجرة جاء الخطاب العام: اهبطوا منها جميعا. واضح؟ إذن متى استحق الإهباط أو متى هبط إبليس؟ لما صار مضلا. فإن قال قائل: فإن آدم عليه السلام حصل منه العصيان، لماذا لم يترك، لم يهمل؟ لحكمة الباري والامتحان، حتى يرجع إليها، لأنه يعلم أنه سيرجع إليها بالهداية والتوبة، وهو خلق للأرض أصلا. وها هنا إشكال آخر ذكره بعض من يأتي بالإشكالات، هم يقولون: إذا كان في جنة الخلد فلماذا احتاج إلى حواء وفيها الحور العين؟ الجواب أنه لا يلزم لما يكون في جنة الخلد أن يكون كل شيء قد رآه. أنت الآن لما نقول لك: ها، يجي إنسان الكويت يقول: أنا كنت في الكويت آكل وأشرب وأروح وأجي، هل يلزم أن يكون رأى كل شيء؟ لا، شيء طبيعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قيل إن هذه الكلمات مفسرة من قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب بن القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم أنه قال: أتيت ابن عباس فسألته، قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج.
وقال يعني حج، وفي حجه طلب التوبة، هذا المقصود إذا صح. نعم.
وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية أنه قال: أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال السدي عن من حدثه عن ابن عباس في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال آدم عليه السلام: يا ربي لم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك. قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وكذا رواه العفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العفي. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا شبيها بهذا، فقال: حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب، قال: حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم عليه السلام: أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: إن آدم لما أصاب الخطية قال: أرأيت يا ربي إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح المجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأنابك، قوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقوله: ومن يعمل سوء وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم.
وفيه دلالة على الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم، فمعصية إبليس عن تكبر وعناد وإباء وإصرار وضلال وإضلال، ومعصية آدم عليه السلام عن نسيان وعن زلة، ومعصية إبليس فيه شبهة وشهوة النفس، وأما معصية آدم عليه السلام فليس فيه ذاك فافترقا، ولذلك وجدنا أن آدم تاب وإبليس لم يتب ولن يتوب. نعم.
وذكرنا في المسند الكبير من طريق سليمان بن سليمان عن ابي بريدة وهو سليمان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما اهبط ادم الى الارض طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال فأوحى الله إليه إنك قد دعوتني بدعاء استجبت لك فيه ولمن يدعوني به وفرجت همومه وغمومه ونزعت فقره من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وأتته الدنيا وهي كارهة وإن لم يردها. رواه الطبراني في معجمه الكبير.
وروى أبو الترمذي أبو عبد الله بن حبيب الصوفي في تفسيره الصوفي أن الكلمات هي أن محمد أن آدم عليه السلام قال اللهم أسألك بمحمد إلا قد غفرت، وهذا لا يصح بأي وجه من الوجوه. وزعم بعضهم أنه في مصنف عبد الرزاق، وهذا أيضا لم يصح، فإنما وضع في المصنف بخط ملحق ظاهر جلي أنه من بعض النساخ. نعم.
قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى أي الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقاتل بن محيان الهدى أي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن الهدى أي القرآن، وهذان القولان صحيحان وقول أبي العالية أعم. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قالها هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد أورد ابن جرير رحمه الله هنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي مسلمة وذكره به. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم. وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي. وقال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب أنه قال: حدثني عبد الله بن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس: إن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وسوى ذلك أن فجر
الظاهر أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك بدون واو، الواو مقحمة. نعم.
قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم منا والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن محمد عن كريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال: بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أوفي بعهدي، أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع العرب الشعوب والقبائل والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين الرازي ببشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي، أي قال عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس: أوفي بعهدكم، قال: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي فارهبوني، أي فاخشوني، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتاده. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارهبوني، قال: أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ومصدقا منصوب على الحال مما، أي بالذي أنزلت مصدقا، أو من الضمير المحتوف من قوله بما أنزلته مصدقا، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل وهو قوله لما أنزلت مصدقا به، ويعني به القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المفسرين أول فريق كافر به، أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله وبما أنزلت، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنهم قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة. فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن.
أول فإن يهود المدينة أول، نعم،
فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. كما قال عبد الله بن مبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد أنه قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إن آياته كتابه الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم بحاله وعياله فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيغ وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجل من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه. ورواه أبو داود وروي مثله عن أبي كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر ابن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيغ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم.
وش الفرق بين أول الأمر وآخر الأمر؟ الفرق أن الإنسان الذي يعلم أولا بدون أن يطلب منه أحد معناه أنه هو متفرغ لذلك يعلم، أما إذا لم يكن متفرغا وقيل له تفرغ وتعلم فهنا يحق له أن يقول أنا ما أقدر أتفرغ إلا تعطوني. هذا هو الفرق بين من علم أولا غير متفرغا ولا يأخذ حينئذ شيء لأنه هو كان جالس أصلا، وبين من يقول لا أتفرغ إلا لأعلم. نعم.
وقوله وإياي فاتقوني، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قوله وإياي فاتقوني أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق وتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال: لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن سعيد بن جبين والربيع بن أنس نحوه. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك.
بطلان ما يسمى بالديانة الإبراهيمية في كلام قتادة. نعم.
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن محمد عن وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد الصدي وقتادة وربيع بن أنس: وتكتموا الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت: وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: وتكتمون الحق، أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه، وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. والبيان الإيضاح والعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: وأقيموا الصلاة، أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين، أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كونوا منهم ومعهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن إكريمة عن ابن عباس في قوله: وآتوا الزكاة، قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة:
يعني 200 درهم، 200 فصاعدا يعني 200 درهم.
وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: صدقة الفطر. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة وبسط ذلك في الكتاب في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله. أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتتنبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه بالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي. وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب المنافق. وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم بتصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: وتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألوهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف
نعم
بقطع، فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الحديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا وكيع قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن أحمد بن سلمة وذكره به. ورواه ابن مردوية في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب ابن محمد المؤدب والحجاج بن منهار كلاهما عن حماد بن سلمة وذكره به. وكذا رواه زيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم ولسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوية أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك أنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يعلم بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل أنه قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن يكون لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا. بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به وذكره به وذكر نحوه.
فيه دلالة على وجوب النصح للأمير سرا، وفيه دلالة على عدم مدح الأمير لأن ذلك من مدح من مما جاء من النهي عن إذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. نعم.
وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقد قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أناسا من أهل الجنة يطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. ورواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد الرؤاسي عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس إنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أو بلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هن؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحكمت هذه؟ قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. رواه المرضوية في تفسيره. وقال الطبراني وحدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش
ابن الحريش نعم صلى الله.
وقال الطبراني وحدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم
إسناده ضعيف والمعنى لا يستقيم لأن الإنسان قد يدعو الناس إلى كثير من المستحبات ثم هو لا يكون منشغلا بها، يمكن يكون منشغل بما هو أولى أو منشغل بما بغيره من المستحبات. المقصود الإنسان يدعو إلى ما يعمل به الواجبات، أما المستحبات فأنت قد تدعو الإنسان إلى الصوم وأنت لا تنشغل بالصوم تنشغل بغير الصوم. قد تدعو الناس إلى حفظ القرآن وأنت منشغل مثلا بحفظ السنة. نعم.
وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص لثلاث آيات. قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
المقصود بالقصص في عرف السلف يعني عظة الناس، موعظة الناس، الجلوس احنا نسميه اليوم القصاصين يسمونهم. نعم.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله إخبار عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الناس فما باله، يستمنح الناس ويسترفد، الرزق مقسوم على من ترى، يسعى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرة الزاهد يوما على مجلس للتذكير فطال السكوت، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك يسطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت، ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ أنه قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل لي في المنام: هي امرأة بالكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل لي: هي ترعى غنما بواد هناك، فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها، وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا تسلو الذئاب عليهن، فلما سلمت قالت: يا ابن زيد، ليس الموعد ها هنا، إنما الموعد ثم. فسألتها عن شأن الذئاب والغنم، فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي، فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها. يا ابن زيد،
لخبرتك
يا ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها. يا ابن زيد، إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه ثانيا، إلا سلبه الله حب الخلوة، وبدله بعد القرب البعد، وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول: يا واعظا قام لاحتساب، يزجر قوما عن الذنوب، تنهى وأنت السقيم حقا، هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي، وأنت في النهي كالمريب، لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب، كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب.
الظاهر وأنت في النهى مو في النهي، يعني في العقلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله نصلح حوالنا.
قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن محيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن مبارك عن ابن هيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال: الصبر اعتراف العبد لله بما صاب منه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضات الله واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي أنه قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن ابن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري وقال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الدولي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع حارثة بن مضر أنه سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة ومنبطح على بطنه فقال له اشكم درد ومعناه أن يوجعك بطنك قال نعم قال قم فصلي فإن الصلاة شفاء.
اشكم درد كلمة فارسية. نعم لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكلم بكلمة فارسية وإنما هذا وضعه الناس يريدون أن يترفعوا بلغته حتى ظن بعض ما هو بس الفرس حتى البشتون وضعوا حديثا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالبشتو لخالد بن الوليد قال سبورسي زوانانو يعني اركبوا الخيول نجاهد في سبيل. الكذابين لا يألون جهدا في وضع حديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن علي ويعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عوينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فناخ فصلى ركعتين طال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن الحجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله وإنها عائد على الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أن يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد أي المؤمنين حقا. وقال أبو العالية إلا على الخاشعين أي الخائفين. وقال مقاتل بن حيان إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين. وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله تعالى العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي إن الصلاة أو الوساطة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه. وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون،
يعني قوله أنهم أي أمورهم، هذا فيه نظر، لأن لو كان المقصود أمورهم راجع إلى مشيئتي لقالوا أنها إليه راجع، لأن الأمور مؤنث، لكنه قال وأنهم إليه راجع، فضمير أنهم راجع إلى إيش؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن أنهم أي الظنين اللقاء الحق. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى
فأما قوله تعالى يظنون،
فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، كما قال دريد ابن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عميرة بن طارق: فإن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد أنه قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا.
هذه الكلية فيها نظر، لأنه جاءت آيات ليست كذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق وقال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد أنه قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن هاهنا يقين.
هاهنا لا شك المقصود به يقين، أما في قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، كيف يقول مستيقنين بالله؟ ما يصلح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس، وقد تنحو قول أبي العالية. وقال سمعين الحجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، علموا أنهم ملاقوا ربهم، كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابية، يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
معنى أنساك يعني أؤخرك، كما نسيتني أي كما أخرت أمري. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اليوم أعتذر عن الأسئلة، ترجون أسئلتكم إلى الأحد القادم على أساس ألحق أروح العزاء. بارك الله فيكم.